الجمعية الوطنية الانتقالية في اختيار هيئة رئاستها بعد أن أعلن الرئيس غازي اليور رفضه تولي رئاسة الهيئة. وذكرت تقارير أن الأكراد يفضلون وزير الصناعة حاتم الحسني لإشغال المنصب وهو من قائمة الرئيس اليور إذا ما أصر اليور على موقفه، لكن الحسني أكد في تصريحات صحفية قبيل انعقاد الجلسة أنه ليس مرشحا لهذا المنصب، موضحا أن بإمكانه تقديم خدمة أكبر من خلال منصب آخر غير رئيس الجمعية. أما الائتلاف العراقي الموحد فيدعم الشيخ فواز الجربة كبديل للياور، وهو ابن عم الرئيس غازي الياور، وفاز عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد، لكن الائتلاف الكردي يعارض هذا الترشيح. وانسحب الرئيس غازي الياور ورئيس الوزراء اياد علاوي من الجلسة بعد مشادات غاضبة هاجم فيها أعضاء في المجلس قائمتي الائتلاف العراقي والتحالف الكردستاني لإخفاقهما في التوصل إلى اتفاق حول تشكيل هيئة رئاسة المجلس والحكومة. في غضون ذلك نقلت قناة العراقية الحكومية عن عضو الجمعية الوطنية حاتم الحسني أنه تم التوصل إلى اتفاق بين مختلف الأطراف حول تأجيل انتخابات هيئة رئاسة المجلس إلى جلسة ستعقد يوم الأحد المقبل. ذكرت قيادة القوات المتعددة الجنسيات اليوم أن جنديا أمريكيا من مشاة البحرية لقي مصرعه في محافظة الأنبار. وأوضح بيان لقيادة القوات أن جنديا من اللواء القتالي الثاني التابع لفرقة مشاة البحرية الثانية لقي مصرعه في عملية غير قتالية. ولم يوضح البيان تفاصيل الحادث، بل اكتفى بالإشارة إلى أن الجندي لقي مصرعه بينما كان يساهم في عملية تثبيت الأمن والاستقرار في الرمادي. أعلنت جماعة تطلق على نفسها جيش أنصار السنة إعدام 3 سائقين كانوا محتجزين لديها، ونشرت شريط فيديو عن عملية الإعدام على موقع إلكتروني. وجاء في تقرير لوكالة أنباء رويترز أن الرهائن اعترفوا في الشريط أنهم يعملون لحساب شركة أردنية تنقل سلعا للقوات الأمريكية في العراق. أعلن الرئيس الروماني تريان باسيسكو أنه تم إختار جميع أجهزة الأمن السرية وأجهزة المخابرات الخارجية التابعة لدول التحالف للمساعدة على الإفراج عن 3 صحفيين رومانيين في العراق، 2 منهم يعملان لحساب شركة بريما التلفزيونية، أما الثالث فهو من صحيفة رومانيا ليبرا. وأبلغت والدة ماري جين أيون وهي أحد المختطفين 3 شبكة ريل تي في الإيطالية إن ابنتها اتصلت بها عبر هاتفها المحمول تقول فيها نحن مختطفون. واختطف الصحفيون فيما كان الرئيس الروماني في زيارة لأفغانستان والعراق، حيث تشارك رومانيا بوحدة قوامها 800 فرد في القوات المتعددة الجنسيات العاملة في العراق. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافاران اليوم أن حكومته تلقت أنباء مطمئنة حول مصير الصحفية فلورنس أوبينا التي كانت اختطفت في العراق في كانون الثاني الماضي. وأعلن رافاران أمام الجمعية الوطنية الفرنسية أنه بعد المناشدة التي تم توجيهها إلى المختطفين للاتصال بدوائرنا الرسمية في العراق تلقت تلك الدوائر اليوم أخبارا مطمئنة. يذكر أن الصحفية أوبينا كانت اختطفت في بغداد في 5 من كانون الثاني الماضي، وآخر مرة شوهدت فيها كان في شريط بثته جماعة عراقية عبر الإنترنت في 1 من الشهر الجاري وهي تستغيث وتطلب المساعدة للإفراج عنها. بحث رئيس مجلس الاتحاد الروسي سيرجي ميرونوف مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة اليوم تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط. وأبلغ المتحدث الرئاسي سليمان عواد الصحفيين أن ميرونوف سلم الرئيس مبارك رسالة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بقضايا الشرق الأوسط والعلاقات بين البلدين، وحول ما إذا كان قد تم تحديد موعد زيارة بوتين إلى مصر خصوصا وأنه سيزور المنطقة في نيسان المقبل. قال عواد إن المشاورات جارية حاليا لتحديد موعد الزيارة. وصلت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كاميلي راي إلى تركيا اليوم في زيارة تستمر 3 أيام تلبية لدعوة وجهها نظيرها التركي عبدالله جل لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد بيان صادر عن الخارجية التركية أن رئيس تبحث مع جول العلاقات الثنائية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي والملف الأرمني. وذكر أن الجانبين سيتطرقان كذلك إلى السبل الكفيلة بجذب المستثمرين السويسريين إلى تركيا، والآلية التي يمكن من خلالها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ومن المقرر أن تجتمع وزيرة الخارجية السويسرية مع رئيس الجمهورية أحمد نجد السيزار قبل أن تقوم بزيارة إلى عدد من المدن التركية، منها مدينتا إسطنبول وديار بكر ذات الغالبية الكردية. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية، وعودة إلى سمير علي مندي لمتابعة بقية فقرات برامجنا.
سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم من جديد. ضمن فقرات بثنا لهذه الساعة ستستمعون إلى حلقة جديدة من البرنامج المنوع نوافذ مفتوحة، والتي ستجيب فيها الزميلة فريا الحسين على رسائل المستمعين. كما هناك جولة جديدة في الصحافة العربية، لكن الآن سنتابع آخر التطورات السياسية التي شهدها العراق، وذلك ضمن فقرات ملف العراق الإخباري والزميلة ميسونة بالحب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق الإخباري. من العناوين الرئيسية: انعقاد الجمعية الوطنية الانتقالية في جلسة ثانية بعد تأخر دام ساعات، وأحدث تقرير للجنة التحقيق المستقلة في ممارسة فساد في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء يبرئ ساحة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في بروك. عقد أعضاء الجمعية الوطنية جلستهم الثانية منذ الانتخابات قبل شهرين، غير أنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق على اختيار رئيس الجمعية الوطنية الانتقالية. شخصيات قيادية عديدة لم تحضر هذه الجلسة. يذكر أن ممثلي الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردي والسنة حاولوا التوصل إلى اتفاق على اسم شخصية سنية لتشغل منصب رئيس الجمعية، وكانت وعود قد أعطيت بأن الإعلان عن اسم هذه الشخصية سيتم في هذه الجلسة الثانية. الجلسة تأخر انعقادها عن الموعد المقرر، ثم لم يتم الإعلان عن اسم رئيس الجمعية لعدم وجود اتفاق. بعد بدء الاجتماع أعلن رئيس الجلسة أن الاجتماع سيكون مغلقا، وطلب من الصحفيين مغادرة القاعة. خلال الجلسة طالبت إحدى النائبات بالكشف عن تفاصيل المشاورات التي تدور وراء الكواليس، وتحدث حسين الصدر من قائمة رئيس الوزراء أياد علاوي قائلا أن الشعب في انتظار نتائج ملموسة، وتساءل ماذا يمكن أن نقول للشعب العراقي الذي ينتظر أن تبدأ الجمعية أعمالها. بعد إخراج الصحفيين من القاعة بفترة قصيرة غادر رئيس الوزراء أياد علاوي قاعة الاجتماع. في وقت سابق رفض قادة أكراد ورئيس الوزراء أياد علاوي ورئيس الجمهورية غازي لياور منصب رئيس الجمعية حسب وكالة أسوشيتد بريس. الوكالة نقلت عن لياور قوله: جاء الاعتذار لأسباب عملية، مع عدد السنة القليل في الجمعية لن يسمح لنا هذا المنصب بخلق توازن، حسب قول لياور. علي الدبار من الائتلاف العراقي الموحد قال أن الائتلاف ينوي ترشيح شخصية سنية عضوة في الائتلاف هي فواز الجربة لمنصب رئيس الجمعية حسب قوله، غير أن هذا المقترح جعل بعض السنة يعتبرون أن الائتلاف يحاول فرض أحد أعضائه ولو كان من السنة. مسؤولون قالوا حسب وكالة رويترز أن الجمعية قد تجري التصويت لاختيار الجربة أو غيره لمنصب رئيس الجمعية. (تصفيق) لجنة التحقيق المستقلة التي تنظر في ممارسات فساد في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء تنشر تقريرا حديثا ترى فيه أن الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان غير متورط في مثل هذه الممارسات، غير أن التقرير ينتقد أنان لعدم نجاحه في التعامل مع تضارب في المصالح سببه عمل نجده كوجو في شركة لها عقد مع الأمم المتحدة. مسؤولون قالوا أن التقرير سينتقد أنان أيضا لعدم تمكنه من رصد الممارسات الخاطئة في بيروقراطية الأمم المتحدة الداخلية، وهي ممارسات سمحت باستمرار المشاكل في برنامج النفط مقابل الغذاء حتى عام 2003 عند توقف البرنامج بعد عملية اجتياح العراق. التقرير ينتقد أيضا نجل الأمين العام كوجو أولا لإخفائه معلومات عن تعامله مع شركة سويسرية هي كوتيكنا، وهي شركة حصلت على عقد من الأمم المتحدة في عام 1998، وكذلك لخداعه والده حسب قول مسؤولين اطلعوا على التقرير ورفضوا الإفصاح عن هوياتهم. التقرير الذي وضعته اللجنة التي يرأسها بول فوكنر يوجه النقد إلى شركة كوتيكنا أيضا لعدم نشرها معلومات تتعلق بكوجو أنان، كما يناقش نتائج ذلك. الأمين العام كوفي أنان ونجله كوجو وشركة كوتيكنا ينكرون جميعا أي علاقة بين عمل كوجو وحصول الشركة على عقد من الأمم المتحدة، غير أن مسؤولين قالوا أن لدى فوكر رئيس اللجنة عددا من الأسئلة عن كوجو أنان، وسيشير في التقرير إلى أن التحقيق بشأنه سيستمر. يأتي هذا التقرير في فترة حرجة بالنسبة لكوفي أنان رغم أنه يبرئه، لا سيما بعد انتقادات وجهت إليه بسبب فضائح ترتبط بقوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية وتتعلق باستغلال جنسي ومضايقات جنسية. يضاف إلى ذلك أن العديد يعتبر أنان ليس الشخص المناسب لإدارة أكثف عمليات إصلاح في الأمم المتحدة منذ إنشائها قبل 60 عاما حسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس. واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغا. جاء في تقرير نشرته صحيفة كريستيان ساينس مونيتر أن تقديرات واشنطن لعدد قوات الأمن العراقية المدربة تغيرت على مدى الأشهر 18 الماضية. في الربيع الماضي خفضت وزارة الدفاع الأمريكية عدد رجال الشرطة والعسكر من 260 ألف شخص إلى 132 ألف شخص. في أيلول الماضي أصبح الرقم 90 ألفا فقط. مثل هذه التغييرات أثارت انتقادات للبيت الأبيض، غير أن وزارة الدفاع تقول أنها تحقق تقدما في مجال التدريب وتمكين القوات العراقية. أنتوني كوردسمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يعتبر أن أهمية الموضوع لا تكمن في عدد القوات العراقية القادرة على أداء مهماتها، بل في وجود نظام قادر على تأهيل كوادر قادرة على أداء واجباتها. يذكر أن مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية قالوا منذ زمن بعيد أن انسحاب القوات الأمريكية يعتمد على وجود قوات عراقية قادرة على أن تحل محلها. كوردسمان لاحظ أن الولايات المتحدة لم تشرع في جهود التدريب إلا قبل 10 أشهر فقط، ثم أشار إلى أن المسؤولين العراقيين يرون أن تقدما كبيرا قد تحقق، كما سيتحقق على مدى الفترة المقبلة لا سيما في هذا العام والعام المقبل، خاصة من ناحية القدرة على التعامل مع التمرد. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغا. عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن اعتقادها بأنها حققت نجاحا في مجال دعم حقوق الإنسان والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم على مدى العام الماضي. تقرير عن الوزارة أشار إلى حركات الديمقراطية التي تدعمها واشنطن في جورجيا وأوكرانيا وقرغيزيا باعتبارها نماذج على استرجاع الشعوب الحكم من قادة يتجاهلون رغباتهم واحتياجاتهم. التقرير أشار أيضا إلى الانتخابات في أفغانستان والعراق والأراضي الفلسطينية وإلى الحركة المؤيدة للديمقراطية في لبنان. عنوان التقرير هو دعم حقوق الإنسان والديمقراطية سجل الولايات المتحدة 2004-2005، وقد أشار إلى أن الحكومة الأمريكية تدعم حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال مناقشة هذه القضايا مع حكومات ومؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية. التقرير أيضا أشار إلى أن واشنطن تتبع إجراءات مختلفة تتراوح بين منح المساعدة إلى بعض الحكومات وفرض عقوبات اقتصادية على حكومات أخرى بهدف النهوض بالديمقراطية في العالم. سيداتي وسادتي، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا لإصغائكم.
International support for the Iraqi election is essential, and that support continues to grow.
أدعو دول التي أخذت موقفا متفرجا من القضية العراقية أن تتعاون.
Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Is love.
هذه إذاعة العراق
الحرة في براغ.
Oh, الرايح بعيد يا الرايح بعيد يا الرايح بعيد محبوبة خدت وياك يا الرايح بعيد محبوبة خدت وياك يا الرايح بعيد للفرقة مريض للفرقة مريض للفرقة مريض للفرقة مريض مو قلبي ظل محتار للفرقة مريض مو قلبي ظل محتار للفرقة مريض تنيني يا هي المبعد بارد بحبيبي تبعد تنيني يا هي المبعد بارد بحبيبي تبعد واحزاني يزيد واحزاني يزيد لما يجيني الليل احزاني يزيد
يا الرايح بعيد يا الرايح بعيد يا الرايح بعيد يا الرايح بعيد
محبوبة خذت وياك يا الرايح بعيد
للفرقة مريض للفرقة مريض للفرقة مريض للفرقة مريض
مو قلبي ظل محتار للفرقة مريض قلبي ظل محتار للفرقة مريض
أعزائي هناك المزيد من التقارير الإخبارية والسياسية ستتابعونها ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم ولكن الآن نبقى مع ميسون أبو الحب وهذه المتابعة لآخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق وملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق الأمني ونبدأ بمدينة البصرة. في هذه المدينة تظاهر عشرات من التجار والمستوردين احتجاجا على ما أسموه بالفساد الإداري ونتج عن ذلك سقوط أحد المتظاهرين برصاصة حسب ما أفادنا به مراسلنا في البصرة.
لقي شخص من العاملين في ميناء أبو الفلوس بقضاء أبو الخصيف في محافظة البصرة مصرعه نتيجة إطلاق نار طائج من قبل عناصر الشرطة في الميناء المذكور ظهر الاثنين وذلك إثر تظاهر العشرات من التجار والمستوردين في محافظة البصرة والذين ترد بضائعهم المستوردة من إيران عن طريق هذا الميناء بقضاء أبي الخصيب والذي يقابل لمنطقة الشلامشة الحدودية بين العراق وإيران وضد ما أسموه بالفساد الإداري في هذا الميناء وذلك من خلال اللافتات التي رفعوها والتي نددت بالممارسات التي يتعرضون لها من قبل المسؤولين في كل من إدارة الجمارك والشرطة كما أفاد شاهد عيان لنا حيث قال أن هتافات المتظاهرين تركزت على لا للشرطة لا للجمارك لا للدولار ولا للرشوة وأضاف قائلا أن قوات الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين عندما قامت بإطلاق النار في الهواء حيث سقطت إحدى هذه الإطلاقات على أحد الأشخاص من العاملين وأردته قتيلا في الحال من جانب آخر لقي أحد الأشخاص مصرعه بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار عليه في منطقة الهادي 5 ميل بالمعقل في البصرة أثناء دخوله إحدى الصيدليات ولادوا بالفرار دون أن تعرف هوياتهم وقال شهود عيان من نفس المنطقة أن المجني عليه تلقى رصاصة في رأسه أردته قتيلا وأنه من أعضاء الحزب الحاكم في النظام السابق طائق الخالدي إذاعة العراق الحر البصرة
نبقى في ملف العراق الأمني وننتقل من البصرة إلى الموصل حيث تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من المشتبه بهم التفاصيل في التقرير التالي
واعتقل 30 شخصا من المشتبه بهم بتنفيذ أعمال إرهابية اعتقلت القوات الأمريكية عددا من المشتبه بهم بينهم السوريون الشرطة العراقية من جانبها اعتقلت 4 طلاب جامعيين من كليات الإدارة والاقتصاد والقانون والزراعة في جامعة الموصل وذلك بتهمة الضلوع في العمليات الإرهابية بينها إقدامهم على حرق معمل للدواجن في الشرقاط تعود ملكيته إلى مدير شرطة محافظة نينوى الموصل حسب مصدر في شرطة محافظة الموصل هذا ولقد تظاهر 10 من الطلاب احتجاجا على اعتقالهم تم اعتقال المشتبه به برتبة أمير، ومن شروط الحصول على منصب أمير إقدام المشتبه على ذبح 10 أشخاص. في خارج مدينة الموصل اعتقلت القوات الأمريكية أحد وجهاء قبيلة السادة العبادة ويدعى الشيخ محمد جاسم القعود، وذلك في قرية الريحانية غرب الموصل، واعتقل معه شقيقه كذلك، وبتهمة مشاركتهما في العمليات المصنفة على الإرهاب، عمليات استخدام السيارات المفخخة بدورها تتواصل. في وادي العقاب فجرت القوات الأمريكية السيارتين كانتا قد أعدتا للتفجير في مكان عام. من جانب آخر تتواصل الإطلاقات النارية وذوي الانفجارات، ولكن بشكل متقطع وأقل من ذي قبل. في منتصف نهار هذا اليوم دوى انفجار هائل دون أن يسفر عن أضرار. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
في بعقوبة وضواحيها وقع عدد من الحوادث الأمنية، لخصها لنا مراسلنا هناك في الرسالة الصوتية التالية.
تعرض رائد شرطة قفطان حميد الكرشي الضابط الإداري في مديرية جنسية ديالة لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين وسط مدينة بعقوبة، حيث أطلقت عليه جماعة مسلح النار وأسفر الحادث عن إصابته بجروح بليغة. كما قتل المواطن عبد الرحمن داوود سلمان مقابل مستشفى الرحمة، وتضاربت الأنباء عن أسباب الاغتيال. وانفجرت عبوة ناسية في منطقة المفرق استهدفت دورية للحرس الوطني، وتم اعتقال 2 وبحوزتهما كتبا تعليمية عسكرية تتضمن قواعد استخدام الصواريخ والقذائف، وعثر على العديد من المواد التي تدخل في تصنيع العبوات الناسفة. كما دهمت مفرزة من الجيش العراقي والشرطة بدعم وإسناد من القوات المتعددة الجنسيات أحياء من مدينة بعقوبة، ونفذت حملات تفتيش في أحياء العمارات السكنية والبيوت الجاهزة وبغرز جنوب مدينة بعقوبة، واعتقلت أكثر من 30 شخصا، وتمت السيطرة على كمية من السلاح والعتاد. ومن جانب آخر انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة بجانب مقام الخضر في الخالص، استهدفت المواكب الحسينية القادمة من كركوك والمتجهة إلى كربلاء، وإن 2 قتل أحدهم خادم المقام، بينما جرح عدد من المواطنين، وأسفر عن أضرار جسيمة في بناية المقام. وفي مدينة المقدادية تعرضت قاعدة النورماندي شرق المدينة والمتمركزة فيها قوات متعددة الجنسيات لهجوم بصواريخ الكاتوشة، وقال الشهود عيان أن الدخان ارتفع في سماء المنطقة ومكان الانفجار. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ما زلتم مع ملف العراق الأمني، وهذه رسالة صوتية من النجف عن الأوضاع الأمنية هناك.
نفى ضابط نجدة المناوب في شرطة نجدة النجف الأنباء التي تناقلتها بعض الفضائيات، وكان مفادها أن دراجة بخارية قد انفجرت في قضاء الحيدرية منتصف الطريق بين النجف وكربلاء، وأكد أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما، ولم تسجل أي حوادث طيلة 48 ساعة المنصرمة في النجف أو على الطريق الرابطة بين النجف وكربلاء. وأضاف أن ثمت 4 عبوات ناسفة تم إبطال مفعولها صباح يوم 3 الباكر على الطريق بين النجف وقضاء المناذرة، كانت تستهدف حياة المشاة لإحياء زيارة 40 على حد قوله. وفي سؤالنا عن سبب إيقاف مرتدي الأكفان من المشاة، هل لأنهم من التيار الصدري؟ نفى الضابط المناوب في نجدة شرطة النجف ذلك، وقال جميع المشاة يخضعون لتفتيش دقيق حفاظا على سلامتهم، ومخافة أن يندس بينهم نفرا من الإرهابيين على حد تعبيره أيضا. وأضاف إن الكثافة البشرية وزخم المراكب انحصر يوم الثلاثاء بين الحيدرية أو ما يسمى خان النص وخان المصلى أو خان النخيلة على الطريق الرابط بين النجف وكربلاء، لكنه أكد ثانية أن الطيران المقاتل والمروحيات العائدة لقوات متعددة الجنسيات والتي تحلق على ارتفاعات شاهقة هدفها رصد الطريق والمساحات الواسعة الموازية له مخافة وقوع اعتداء منها على حد تعبيره. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
سيدتي وسادتي، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء في هذه الجولة الجديدة على الصحف العربية. جولة اليوم عدها ويقدمها الزميل ناظم ياسين، ونبدأها بقراءة لأبرز عناوين الصحف. مانيلا تقول إنها تحقق في تقارير أفادت بوجود مقاتلين فلبينيين في العراق. حظر دخول الإيرانيين العراق لحضور الاحتفالات بأربعينية الإمام الحسين. نظم رئيس الوزراء الروسي الأسبق يفغيني بريماكوف نشر في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا تحت عنوان العراق بعد عامين على سقوط بغداد. هل لك أن تطلعنا على ما قاله بريماكوف في مقاله؟
نعم سميرة، بريماكوف كتب يقول مضى عامان منذ بدء العملية العسكرية الأمريكية ضد العراق، وعامان ليس بالفترة القليلة، إذ يوفران فرصة الحكم على الكثير واستخلاص النتائج الجدية. لقد تبددت تماما، وفي غضون عامين تلك المبررات التي ساقتها الولايات المتحدة لتبرير عملياتها ضد العراق، وذلك في إشارته إلى عدم العثور على أسلحة الدمار الشامل. ويضيف بريماكوف إن الاستنتاج الرئيسي الذي يمكن استخلاصه من أحداث العامين الماضيين يتلخص في أن الاحتلال الأجنبي لم يسفر عن استقرار الأوضاع في العراق، ومن المنطقي أن تتوقف المقاومة لنظام الاحتلال الأجنبي بعد رحيل القوات الأمريكية عن أراضيه، وليس ثمة شك في أنها لابد أن ترحل إن آجلا أو عاجلا، لكن العراق سيظل يغلي لفترة طويلة، فقد أصابت العملية العراقية التوازن الهش الذي كان قائما بين الشيعة والسنة. وإن اعترفنا بأن العلاقات بين الفريقين إبان نظام صدام حسين المخلوع كانت أبعد ما تكون عن المثالية، لكن الهوة بين السنة والشيعة صارت أكثر اتساعا نتيجة للاحتلال، وخاصة بعد انتخابات كانون الثاني الماضي التي قاطعها السنة لهذا السبب أو ذاك، بحسب تعبير رئيس الوزراء الروسي الأسبق يفغيني بريماكوف.
ناظم، نبقى مع الصحف العربية التي تصدر في لندن، ففي صحيفة الحياة اللندنية نطالع مقالا بقلم شفيق ناظم الغبرة أستاذ العلوم السياسية ورئيس الجامعة الأمريكية في الكويت حول الإرهاب والعلاقات الخليجية الأمريكية. ترى ماذا يقول الغبرة في مقاله؟
الكاتب يقول بينما تحولت الحرب التي شنها بن لادن وأنصاره حربا مفتوحة على الوجود الأمريكي في منطقة الخليج، إلا أن حاجة دول الخليج إلى الوجود الأمريكي أكبر من خوفها من الإرهاب. فالعلاقة الخليجية الأمريكية ستتجاوز في المستقبل قضية الإرهاب، وذلك لأن الإرهاب ظاهرة تتطلب استراتيجية أمريكية كما تتطلب استراتيجية خليجية، والإرهاب الراهن يصيب دول الخليج ويقتل عراقيين وخليجيين وكويتيين وسعوديين كما يقتل جنودا أمريكيين. لهذا سنجد مزيدا من التوحد الأمريكي الخليجي في التعامل مع الإرهاب، كما سنجد مزيدا من الاضطرار الخليجي لممارسة مزيد من الإصلاحات الداخلية التي تساهم في تخفيف الإرهاب والتطرف الديني، على حد تعبير الدكتور شفيق ناظم الغبرة.
أعزائي، نكمل متابعتنا الصحفية بقراءة في الصحف المصرية من مراسلنا أحمد رجب.
اهتمت صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم بتطورات الأوضاع في العراق. صحيفة الجمهورية المصرية 45 قتيلا وجريحا في انفجارات ضد الشيعة والشرطة في العراق، وخاصة المتجهين إلى كربلاء للاحتفال بذكرى 40 الإمام الحسين، وذلك في سلسلة هجمات بالسيارات الملغومة كما تقول صحيفة الجمهورية. في صحيفة الأخبار المصرية نقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع الأمريكية أن سوريا لم تلتزم بتنفيذ ما طلب واشنطن بشأن مراقبة الحدود مع العراق. ونقلت عن قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال جون أبي زيد قوله أن السوريين لم يفعلوا ما طلب منهم، وأعرب عن أسفه لما وصفه بتهاون أجهزة الاستخبارات السورية في تفكيك الخلايا الموجودة في سوريا، على حد ما جاء في صحيفة الأخبار المصرية التي نشرت أيضا تقريرا من واشنطن تحت عنوان سحب أعداد كبيرة من القوات الأمريكية من العراق العام المقبل. وتقول الصحيفة في تقريرها أن الجنرال جورج كيسي قائد القوات الأمريكية في العراق توقع أن يتخذ البنتاغون قرارا بإجراء تقليص جوهري في أعداد الجنود الأمريكيين في العراق، وذلك بحلول شهر مارس من العام المقبل كما تقول الصحيفة المصرية. في صحيفة الأهرام يقول مراسل الصحيفة في بغداد محمد الأنور في تقرير لها أن الرئيس العراقي المنتهية ولايته غازي اليور رفض تولي رئاسة الجمعية الوطنية، والمقرر أن تعقد جلستها الثانية اليوم لاختيار رئيسها ونائبيه. ونقل عن مسؤول في مكتب اليور أنه لن يكشف أسباب رفض المنصب في الوقت الراهن. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى نهاية جولتنا لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وأرجو أن تقضوا أوقاتا طيبة مع بقية فقرات برامجنا. من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم البريدية والألكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام
أحب بمشاركة المخرج ديار بامرني معي. أهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بأصدقائنا مستمعي برنامج نوافذ مفتوحة. وطبعا كالمعتاد فريال، في كل حلقة من البرنامج نقدم لقاء مع أحد المستمعين اللي يبعثون بأرقام تليفوناتهم للمشاركة في هذا البرنامج. ولقاء النافذة اليوم راح يكون مع السيدة نسرين البياتي.
أعزائي المستمعين، ضيفة النوافذ لهذا اليوم السيدة نسرين البياتي اللي بعثت برسالة قبل فترة. مرحبا.
أهلا وسهلا. مرحبا.
يمكن أنت من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع دزيتينا هذه الرسالة، وكان بها يعني إعجاب بالبرنامج وأيضا ببعض من الفقرات اللي نقدمها من خلال إذاعة العراق الحر. نسرين، قبل ما نتعرف على شخصيتك واختصاصك وكم عدد السنين اللي قضيتيها هنا في جمهورية التشيك، أي البرامج اللي تستهويك أكثر؟
أنا البرامج كلها لطيفة، بس يعني مثلا برنامج نوافذ مفتوحة وبرنامج قضاياها أكثر شيء يعني تابعة.
نعم. طيب شنو اللي ما يعجبك بالإذاعة مثلا، أو شنو عندك اقتراحات ممكن تضيفيها؟
والله عندي مثلا أكو برامج يعني بيها مواضيع متداخلة، يعني ممكن تكون في برنامج واحد مع مثلا بدل ما يكون بأسبوع، يعني كل أسبوعين أو أسبوع يكون مرتين بالأسبوع مثلا، أو يعني يطولون مثلا ساعة البث.
الآن ربما ما منتبه لهذا الموضوع، بس ممكن احنا نسوي مراجعة لهذه البرامج. نسرين، انت تركت العراق منذ 26 سنة وانت اتنقلتي في عدد من البلدان كحال كل العراقيين الى ان استقريتي بتشيك؟
لا ابدا، من اول مرة يعني في براق، يعني نهاية 78.
نعم.
يعني ما اتنقلت في بلد آخر.
زين، ليش كان الاختيار إنه العيش والبقاء والإقامة في تشيك؟
والله هي صدفة يعني كانت، لأنه كنت يعني بس يعني مجرد نطلع أول شيء من العراق، يعني كنت ناشطة سياسية، فتعرفين بذاك الوقت صار ملاحقة، يعني كانت صدفة. فهنا أنا وجدت عمل كجرافيك بالكمبيوتر. فاستمرت 13 سنة تقريبا اشتغلت، وبعدين صارت عندنا مؤسسة بابلون اللي يعني زوجي هو المدير، اشتغلت بها ايضا نفس يعني اختصاص.
مؤسسة بابلون للنشر واعلام وللدعاية، واعتقد عندكم مطبوع كل شهر، يعني هي مجلة باللغة العربية مو؟
نعم، عندنا مطبوعات عديدة، واحدة اسبوعية اللي هي انباء ابراغ، اللي يعني اخبار التشيك فيما يخص يعني العالم العربي والشرق الاوسط او يعني أحداث السياسية المهمة اللي تدور.
طيب نسرين، أنت تكتبين في هذه المطبوعات؟
لا
ما لش علاقة بالكتابة.
لا يعني
أنت اختصاص معهد، يعني خريجة معهد التكنولوجيا في العراق.
لا.
سنة 72.
لا.
ولذلك تعملين حاليا بالتصميم والطباعة الجرافيك
نعم، يعني قريبة تقريبا، يعني مو كل شيء قريبة للتخرج يعني اختصاصي، بس لها علاقة شوية.
الحياة تتعلم كل شيء. طيب أنت زرت العراق خلال هذه الفترة؟
لا، ما صار مجال أنه أروح، يعني حتى وراء سقوط النظام.
طبعا احنا نتمنى انه تروحين باقرب فرصه، مثل ما ذكرتي لي انه من خلال التليفون اللي صار بيني وبينك انه لاسباب ماديه. طيب انت تعملين في مؤسسه اللي هو زوجك مسؤول عنها، يعني ما يطيش راتب حتى تجمعين منه؟
طبعا عندي راتب، بس يعني الوضع المادي مو بس هو، بس يعني ايضا له علاقه بالشغل، يعني ما اقدر اعيش الشغل اكثر من 10 ايام.
نعم،
هاي ايضا سبب من الاسباب. وعندي ايضا يعني شغله اخرى، هي اداره مركز الجواري الثقافي اللي تاسس ايضا في براغ.
يعني انت مسؤوله عن ادارته؟
اي نعم، بالاداره انا.
نعم،
من 2002 يعني.
نعم،
هذا ايضا هم شغل اضافي.
نعم، المركز يعنى باي شيء يعني؟
هو اللي يعني بالحقيقه للشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري، حفظ تراثه.
نعم.
وايضا عندنا فعاليات يعني ثقافيه مثل ندوات ونشاطات اخرى، اصدارات يعني ابداعات عربيه مثلا.
لماذا اختاروك لتكوني مسؤوله في مركز الجواهري؟
مجموعه يعني احنا صغيره مو واسعه.
نعم.
بس أنا أيضا يعني أشرف على الموقع الإنترنت للمركز.
وأعتقد هناك قرابة.
نعم، هو زوجي جواري كن خالة. رواد جصاني.
رواد جصاني. احنا بنهاية هذا اللقاء طبعا نقدم لك الشكر الجزيل يا مدام نسرين، وبالتأكيد تسمعين أغاني عراقية، فأي أغنية تفضلين تهديها للمستمعين؟
والله أنا كان بدي أسمع وين رايح وين. إذا يعني أو أي
أغنية من التراث
مراد. نعم، هذا مو أنصاف منك مثلا.
بس اكتعاد بالروح شنو داني با، بس اكتعاد بالروح شنو داني با. بدنا لشلون بدل في ذيبة بدنا لشلون بدل في ذيبة وين رايح وين وين رايح وين وين العهد وين وعليك ليه
عودة إلى رسائل المستمعين. وهذه رسالة من العمارة من المستمع هو يا مؤيد اسمه يا معد البدراني رح يعني أقول حسب الحروف حسب ما الموجود يعني بالبريد الإلكتروني MUIDALBADRANE2 يعني رقم 2. أنت ايش تعتقد مؤيد لو معد؟
أعتقد مؤيد
مؤيد ما تنكتب بهذا الشكل
بس معدها ما تنكتب فيش
ولا معد
نخليها حزورة
بين معد وبين مؤيد
نخليها حزورة والصاحب الرسالة يدينا الاسم
هو طبعا يعتب علينا كثيرا هو أنه إحنا ما نتطرق في الحديث عن مدينته التي يصفها بالمحطمة والمدمرة والمحرومة من قبل النظام السابق.
طبعا هو يعتب عليك أنت أكثر.
والله صحيح ديار يقول هو اعتبنا بالخصوص على الإذاعية في ريال حسين. أعتقد أنك محق يا معد أو مؤيد ولكن ما عدنا إحنا مراسل في مدينة العمارة وأأمل أن تبعث لي رقم هاتفك لنتصل بك وتعطينا فكرة واضحة عن معاناة أهل المدينة في أقرب فرصة.
ماري تطلع شمس تطلع شمس وانت علي زعلان اليوم مرة اعتذر والله اعتذر شوق القلبان دلسان
قريب طلع شمس وانت علي زعلان اليوم مرة اعتذر شوق القلبان دلسان
مريض اخلي الزعل يترك في قلبك اثر لاريد اخلي الحصن أن يجبرك على الهجر
مريد أخلي الزعل
يترك بقلبك أثر
مريد أخلي الحصر
أن يجبرك على الهجر لو بيدي ألغي الزعل من قلب كل إنسان اليوم مرة اعتذر والله اعتذر
في ريال احنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج وبرنامج أجيال أيضا غطينا موضوع قضية طلاب كلية الهندسة في البصرة وطبعا احنا بدورنا نشكر كل الطلاب اللي كتبوا وساعدونا في توضيح هذا الموضوع ومنهم أحمد وزينب ووائل الرباعي وأحمد علي الموسوي
ديار. طبعا أنا هم أشكرهم وأطلب منهم مواصلة الكتابة إن باستمرار لأن يعني كثير من الرسائل الإلكترونية اللي وصلتني أنا يعني بالذات حتى من أجل تغطية الموضوع وأيضا شكرنا كل شهواية على تغطيتنا لهذه القضية وإذا كان عندهم نتاجات أدبية يعني مو فقط اللي ذكرنا أسمائهم حتى أصدقائهم اللي بأعمارهم أو في الجامعة احنا مستعدين أن نقدمها بالبرنامج. رسالة بالفاكس من الشاعر والكاتب العراقي المقيم في إيران ناصر الحلفي يذكر في رسالته أجمع كلماتي وأقول أنتم بالنسبة لي كالرئة التي أتنفس منها هواء الحرية لأنكم أكبر مشروع ثقافي يدخل القلوب بدون جواز سفر. يا أخ ناصر نشكرك طبعا على هذه المشاعر الجميلة جدا وأنه رح نتصل به قريبا على الرقم الهاتف اللي أنت بعت لنا إياه.
لولا أنا ما منون لولا
فريال إذا تذكرين بالحلقة السابقة أحد الرسائل كانت من ليبيا وصاحبها كان صلاح الدين الغزال وكتب في رسالته أو رسالته كانت تحتوي أيضا على قصيدة هو كاتبها بس
هو باستمرار ديار يعني لا تذكر يمكن صار له سنة سنة ونص يعني
عديد من المرات نعم بس المشكلة كانت في الرسالة السابقة أنه القصيدة كانت شوية حزينة
نعم
فالظاهر هذه رسالة جديدة من المستمع صلاح الدين الغزال من بنغازي ليبيا وفيها تحية لك يا فريال وسلام إلى الشعب العراقي وتحية إلي أيضا شكرا جزيلا ويقول بناء على طلبكم فأرسل قصيدة مفرحة بعنوان حسناء المنامة بس وباعتباري قراءتي للشعر غير جيدة ليس أنه أني ما أحب الشعر يا فريال ولكن لغتي العربية ليست ممتازة حتى أنطي للشعر حقه لذلك أنطي راية قراءة القصيدة إلى فريال تفضل يا فريال
تسلم ديار هو طبعا القصيدة لأن هي صح مو كلش طويلة بس احنا ما عدنا يعني المجال كلش قصير فرح أقرأ منها يمكن 4 أسطر أو 4 أبيات خذوني للمنامة يا رفاقي فبي شوق لظبي بالمنامة أراه من على بعد قريبا إلى القلب الذي قاس هياما تناصرنا أنامله ويبدي بأحرفه التي تسبي كلاما
كبري عقلك
شوف ديار
الله 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 هاي لو قاريها أنا كان شباب المستمعين كلهم سدوا الإذاعة
لا لا لا, لا. صوتك لطيف وهي من القصيدة القصيدة لطيفة طبعا شكرا يا صلاح على قصيدتك وننتظر دائما المزيد من المشاركات الأدبية وأيضا ابعث لنا برقم الهاتف لنتصل بك
شكرا مرة ثانية صلاح
يا عقلك يا عم إنما تحكي له عن وجود امرأة ثانية هو التأليف الروائي وشطحات خيالك الأولى وما يتبقى من نساء الأرض ذرات إيمان كبري عقلك يا عمري كبري عقلك
قبل شهر تقريبا وصلتني رسالة بالفاكس من المستمع سلمان علي من هولندا وهو كاتبها بالعامية رح أقرأ لكم إياها يعني أكثر أسطرها أقرأها يقول أن إذاعتكم ملتهية بالأخبار السياسية وعركات القوائم اللي فازت بالانتخابات وما تقولون هذول الناس شنو ذنبهم بس يسمعون من الإذاعات والتلفزيونات كل اللي يغث ويأذي خصصوا لنا برنامج يحكي طرائف ونكت ويتحدث عن أخبار الفنانين أعتقد يا أخ سلمان أني أحاول تقريبا في كل حلقة استضافة أحد الفنانين أما بالنسبة إلى الطرائف والنكت فديار هو أيضا هم عنده يعني برنامج ويا زمن
كيت يعني خلال هاي السنوات المستمعين لاحظوا أنه نحاول التنويع في المواضيع عندنا برامج أسبوعية ويومية مختلفة ثقافية سياسية اقتصادية اجتماعية المشكلة الرئيسية عندنا في ريال وأنطي هاي الفكرة للمستمعين الكرام أنه عدد ساعات البث محدود اللي هو 5 ساعات نبث يوميا وتعاد هذه الساعات في اليوم التالي
صحيح ديار وطبعا بالنسبة للأخ سلمان هو أنا أحاول تقريبا في كل حلقة استضافة أحد الفنانين مثلا اليوم رح نتعرف على مسيرة الفنان الكوميدي ماجد ياسين اللي اشتهر بلقب أبو حنش وتحدث عن بداياته للزميلة جمانة العبيدي
بدايتي حقيقة كانت سنة 1989 لمسلسل طارق الجبوري يعني ما أريد أن نقول اسمه لأن كان اسمه من الأسماء حقيقة يعني إحنا ما أريد نطلع الموضوع الاسم والاسم الاخر المخرج اكرم كامل اسمه حبايبنا آية كتلفزيون اول عمل مسرحي سنة 1991 بعد الاحداث يعني بين مريض ولندن المؤلف دكتور طارق بريسم احد اساتذة كلية فنون جميلة والمخرج قاسم علي السراج طبعا قاسم علي السراج يعني انا كنا كل الحب والاحترام لان هو حقيقة هو اللي اكتشف ماجد ياسين وايضا من الاسماء اللي رشحوا ماجد ياسين الاعمال التلفزيونية المخرج فارس طعمة، محمد فرحان، حسين التكريتي، يعني أنا أكثر من 10 مخرجين يعني عراقيين معروفين لهم بصمة بالوسط الفني اشتغلت وياهم، وعلى صعيد المسرح مريد لندن وحفل السيد محترم هي اللي كانت نجاح واسع يعني أيضا، يعني هي اللي كان اسم شخصية ماجد ياسين اسمه أبو حنش، ومن خلالها بدأت الانطلاقة الفنية لأبو حنش.
عند سألنا له من أين جاءت تسمية أبو حنش؟
يعني إحنا حقيقة يعني أيام القوات المسلحة كنت عسكري بالثمانينات، يعني كان لقبي أنه كنت هاوي ناي، فكنت يعني أعزف ناي يعني هواية مو عزف، فكنت أمد الحنش مالتي يعني، فبالجيش يعني بقوات المسلحة كان يصحي لأبو حنش ماجد موسيقى أبو حنش، فمن جينا بالمسرح فارتأى المخرج قاسم علي السراج الله يذكره بالخير أبو صابرين أنه يعطيني شخصية أبو حنش.
ووضح ماجد ياسين أن الأعمال العراقية شهدت إقبالا واسعا في الدول الأوروبية.
يعني الحمد لله والشكر نشكر الله سبحانه وتعالى بعد الانفتاح اللي دا يصير حاليا، وتعرفين احنا عندنا شركات لأول مرة صارت عندنا فضائيات عراقية وقنوات عراقية الحمد لله واسعة، وعندنا يعني شركات ايضا قد اعمال عراقيه كلش يعني كبيره عندنا بالبلد، ومن ضمن شرائح المجتمع العراقي شريحه الفنانين اللي الحمد لله هسه اكو متنفس يعني انه حضورنا بالساحه وخاصه بالساحه العربيه، يعني بدات الاعمال العراقيه تطلع برا وتطلع لاوروبا، يعني انا اخر سفره رجعت لها من اوروبا عياد كريسمس رجعت عشان عندي كرنفال السويد والدنمارك وهولندا والنمسا، فالحمد لله والشكر يعني شفت اقبال جماهير واسع بعد ما شاهدونا يعني الفضائيات العراقيه من ضمنها الشرقيه اللي عندنا برنامج كاريكاتير لاقى نجاح واسع للمخرج والمؤلف المحبوب الدكتور علي حنون، برنامج كاريكاتير نال يعني شهره واسعه، والبرنامج اللي ايضا سوى صدى بالشارع العراقي برنامج اربح مع ماجد اللي بشهر رمضان عرض يعني، والحمد لله حاليا احنا دنا عرض برنامج اسمه مروريات العراقية، وعندنا برنامج هموم ينقلها نجوم أيضا، وعندنا برنامج وين الرقيب، وعندنا برامج ما نريد نطرق لها ما نريد نقول اسمها نريد نسويها مفاجأة للمشاهد.
وعن المواقف الطريفة التي مر بها أثناء تصوير مسلسلاته تحدثه ماجد ياسين.
يعني حقيقة هي هواية المواقف طريفة، يعني من ضمنها البارحة يعني كان عندنا تصوير من ضمن المشاهد عدسة تسل اللي احنا اسمه هو يعني احنا ما نريد نقوله بس يتخيل اجبرتيني انه اقوله، هو يعني بمشاهد طرائف كلش حلوة بس ما راح اقول لك المشهد، انه احنا عادة مع الحالات اللي موجودة من ضمن الشارع البارحة من ضمن المواقف انه صورنا بواري طالعة من المجاري خليها على صفحة، البواري تعبانة صار لها 40-50 سنة او اكثر، فالبواري اللي موجودة هي تختخة تعبانة، المخرج قال ارتأى انه نصور المشهد باطار كوميدي، نزلت على البوري شبكته وقمت ابكي، قلت له الف رحمه على روحك توفيت انتهت علاقتك، يعني ها هي مع الاسف انه دائره الماء المجاري يذبونك بهيش موقف، المفروض يدفنونك بمكان يعني انت قدمت خدمه للبلد هذا العظيم، وشوفين المواطنين ايضا يعني صفقوا وقسم عندهم تاثروا وقالوا الف رحمه على روحك خلينا نشيع.
جمان العبيدي، اذاعه العراق الحر، بغداد.
من ايدك هاي والايدك هاي الموت وياك لو تبقى وياي، تأمرني وعلى راسي وعيني عن حبك ما حب يغنين، يا عمري الراح يا عمري الجاي
تام. أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن ديار بمرني وكل العاملين في هذه الإذاعة أطيب الأمنيات.